أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة وشبهة التحريف، ذكرنا بأنه أساسا بحث التحريف ووقوع التحريف في القرآن وعدم وقوعه ليس هنا محل بحثه، وإنما له موضعه الخاص، ولكنه هناك قدر من البحث يتعلق بمحل كلامنا ونحاول الوقوف على ذلك. مقدمة قلنا أنه لا بد أن يتشخص بأنه ما هو المراد من التحريف الذي وقع موردا للنفي والإثبات ووقع النزاع فيه. من هنا أشرنا إلى أنه لا بأس بالإشارة إلى تحرير محل النزاع، أشرنا إلى بعض النقاط المتقدمة وبينا فيها ما هو المراد من التحريف. انتهينا إلى المعنى الثالث من التحريف، وهو النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين مع التحفظ على نفس القرآن المنزل. هنا ذكر السيد الخوئي قدس سره بأنه أساسا هذا المعنى أيضا هناك إجماع على أنه وقع تحريف بهذا المعنى في صدر الإسلام، والدليل على ذلك والشاهد والذي يؤيد هذه الحقيقة أن عثمان عندما جمع المصاحف أحرقها جميعا إلا مصحفا واحدا أو هذا الذي بأيدينا. ثم ذكر بأنه أساسا إنما حرق المصاحف باعتبار هذا الاختلاف الواقع في الكلمة أو الكلمتين. قلنا هذه المسألة الإخوة لابد أن يدققوا فيها. طبعا أنا لست بصدد نفي هذه القضية، لعله المصاحف التي جمعت في ذلك العصر كان فيها هذا الاختلاف، يعني الاختلاف بكلمة أو كلمتين أو أقل أو أكثر، ولكنه لعله والله العالم أنه منشأ حرق المصاحف لم يكن هذه النقطة فقط، وإنما منشأ حرق المصاحف كما هو التحقيق أن تلك المصاحف التي جمعت في عصره كثير من هذه المصاحف كانت مذيلة وكانت توجد في حواشيها كثير من الروايات المبينة لمعنى تلك الآيات وشأن نزول تلك الآيات. ومن الواضح أنه في صدر الإسلام عندما كانت تنزل الآية المباركة أن جملة من الصحابة كانوا يسألون الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عن هذه الآية وشأن نزولها وما هو المراد منها ونحو ذلك من الأمور. وبطبيعة الحال أن الذين كانوا يكتبون الوحي لعله لأمور شخصية مرتبطة بهم كانوا أيضا يكتبون توضيحات مرتبطة بتلك الآيات النازلة والوحي النازل، بعض التوضيحات من شأن النزول أو بيان المصداق أو غير ذلك من المسائل، وهذه مع الأسف الشديد كلها ضاعت علينا بسبب حرق المصاحف. وإلا الإنسان الذي يريد أن يجمع المسلمين على مصحف واحد بإمكانه ذلك من غير أن يقوم بحرق المصاحف، يعني بعد أن جمع المصاحف جميعا في مكان واحد وفي دار الخلافة بإمكانه أن يعمم مصحفا واحد كما هو المتعارف أيضا في زماننا أنه قد تحتفظ بتلك المصاحف، ولكنه مع الاتفاق على قراءة واحدة وعلى مصحف واحد. المهم هذا لا يؤثر كثيرا على وقوع هذا المعنى الثالث من التحريف، وهو التحريف بوقوع كلمة أو كلمتين في ذلك. المعنى الرابع الذي يشير إليه من التحريف هو التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ على القرآن المنزل والتسالم على قراءة النبي صلى الله عليه وآله إياها. وهذا التحريف يقول بهذا المعنى أيضا واقع في القرآن ولا ريب في وقوعه قطعا، فالبسملة مثلا مما تسالم المسلمون على أن النبي قرأها قبل كل سورة غير سورة التوبة، ولكن مع ذلك وقع الخلاف في كونها من القرآن بين علماء السنة، وأنه هل البسملة في كل سورة آية من القرآن الكريم أو أنها ليست كذلك. فاختار جمع منهم أنها ليست من القرآن، بل ذهبت المالكية، وهذا ما أكدته رواياتنا أنهم ذهبوا إلى أعظم آية في القرآن فسرقوها كما في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال بل ذهبت المالكية إلى كراهة الإتيان بها قبل قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة. نعم الشيعة متسالمون على جزئية البسملة من كل سورة، واختار هذا القول إلى آخره. ومن الواضح بأنه هذا الخلاف موجود، ومن الواضح بأنه زيادة آية أو نقيصة آية لا إشكال من أوضح مصاديق ماذا؟ من أوضح مصاديق التحريف. القائل بالنقيصة يقول ماذا؟ بتحريف القرآن إذا أضيفت، أو القائل بالزيادة هذا معناه يقول بتحريف القرآن إن لم تكن هذه الزيادة. ولكنه كما أشرنا في بحث سابق أن مثل هذا التحريف بالزيادة والنقيصة لا يؤثر على معنى القرآن شيئا، يعني هذا التحريف ليس من نوع التحريف المؤثر، كما سأبين أنه ما هو مقصودنا من التحريف بالزيادة والنقيصة المؤثرة. المعنى الرابع من التحريف وهو ما أشار إليه، قال التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل. التفتوا جيدا، هذا المعنى وهو أنه وجود تحريف بالقرآن بمعنى أن هذه الآيات الموجودة بأيدينا فيها بعض الآيات الزائدة غير المعنى الذي تقدم في الرابع وهو البسملة. فإنه إذا قلنا أنه البسملة ليست جزء من كل سورة ومع ذلك وضعت في كل سورة، هذا معناه أنه تحريف ماذا؟ تحريف بالزيادة. ولكنه لا ليس المراد ذلك، وإنما المراد زيادة بنحو مؤثر، يعني جملة من هذه الآيات الموجودة في القرآن الكريم هذه زائدة ماذا؟ زائدة على القرآن الكريم. وهذا المعنى، التفت جيدا، وهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين من الفريقين، بل هو مما علم بطلانه بالضرورة. لماذا باطل بالضرورة؟ باعتبار أننا بعد أن أثبتنا أن هذا القرآن معجز إلهي وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله بعشر سور بسورة، بل لا يستطيع أن يأتي بآية من مثل هذا القرآن، فلو افترضنا أن بإمكان أحد أن يأتي ولو بمثل آية من القرآن الكريم، هذا يلزم خلاف خلاف الفرض، لأن الفرض أن هذا القرآن الذي بأيدينا كتاب ما هو؟ كتاب معجز. فلو أمكن لأحد أن يزيد فيه بما يزيد عليه ولكنه من غير أن يلتفت إليه، هذا خلاف فرض أن هذا الكتاب كتاب منزل. نعم، عبارة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول: والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين. فيما يتعلق بالإجماع، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثاني جواب عن استدلالهم بإجماع الأمة على نفي تحريف القرآن بالزيادة بأنها حجة مدخولة لكونها دورية. يقول: لا يمكن الاستدلال في المقام بالإجماع لإثبات أن القرآن لا يوجد فيه تحريف ماذا؟ بالزيادة. لماذا؟ يقول: لأن الإجماع ليس في نفسه حجة عقلية يقينية، بل هو عند القائلين باعتبار الإجماع حجة شرعية، لو أفاد شيئا من الاعتقاد فإنما يفيد الظن، سواء في ذلك محصله ومنقوله، على خلاف ما يزعمه كثير منهم أن الإجماع المحصل مفيد للقطع، أن الذي يفيده من الإجماع لا يزيد على مجموع الاعتقادات التي تفيدها آحاد الأقوال، والواحد من الأقوال المتوافقة لا يفيد إلا الظن بإصابة الواقع، وانضمام القول الثاني الذي يوافقه إليه إنما يفيد قوة الظن دون القطع، لأن القطع اعتقاد خاص بسيط مغاير للظن، وليس بالمركب من عدة ماذا؟ ظنون. نعم، كلما انضم قول إلى قول وتراكمت الأقوال المتوافقة زاد الظن قوة، وتراكمت الظنون واقتربت من القطع من غير أن تنقلب ماذا؟ إليه. هسه بعد واضحة العبارات، ها؟ واضحة العبارات ماذا يريد أن يقول؟ بلي أحسنتم، هذه النظرية التي يؤسسها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هؤلاء بقوة ينفون ماذا؟ هذا المعنى. وهذا يكشف بأنه هذه مسألة تراكم الظنون أنه يولد القطع ليست كانت مسألة مطروحة في كلمات المحدثين، بل موجودة في كلمات ماذا؟ في كلمات السابقين أيضا، طبعا يكون في علم الإخوة، وأنا ذكرت هذا المعنى في مقدمة أبحاثي الأصول، قلنا بأنه في كثير من الأحيان يقع اشتباه وخلط بين القطع الموجود، فإن القطع تارة يطلق منه ويطلق ويراد منه القطع العرفي العقلائي، وأخرى يطلق القطع ويراد منه القطع الرياضي، وثالثة يراد منه القطع المنطقي، ومعاني متعددة للقطع. هذا المعنى الذي هنا ينفيه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هو القطع المنطقي أو القطع ماذا؟ الرياضي. أي قطع؟ يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول ماذا؟ عن الموضوع. وبينا في أول أبحاث القطع من علم الأصول من هذه الدورة، قلنا بأن القطع الأصولي غير هذا القطع ماذا؟ غير هذا القطع المنطقي والقطع الرياضي. القطع الأصولي هو إما الجزم بثبوت المحمول للموضوع من غير أن يكون معه استحالة الانفكاك، إما هذا، وإما أقل من هذا أيضا، وهو القطع ماذا؟ القطع العقلائي، يعني الظن المتآخم للعلم، يعني ما يسمى قطعا عند العقلاء. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحث واضح ومفصل في الأسس المنطقية، كما أشرنا إليه أيضا بنحو مفصل في المذهب الذاتي، قلنا بأنه أساسا يقول: أنا القطع الذي أدعيه من خلال نظرية الاحتمال ومن خلال الأسس التي أبني عليها هذه النظرية ليس هو القطع المنطقي أو القطع ماذا؟ الرياضي، وإنما مرادي فقط ثبوت المحمول للموضوع واستحالة، وأنه لا يوجد فيه استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع على أي الأحوال. يقول: فالإجماع حجة ظنية شرعية، دليل اعتبارها عند أهل السنة لا تجتمع أمتي على خطأ،
وعند الشيعة دخول قول المعصوم في أقوال المجمعين أو كشف أقوالهم عن قوله بوجه، وهذا اختلاف المباني كما تعلمون. فحجية الإجماع متوقفة على صحة النبوة وذلك ظاهر، وصحة النبوة اليوم متوقفة على ماذا؟ على سلامة القرآن من التحريف المستوجب إلى آخره. فيقول فلو أردنا أن نستدل بإجماع المسلمين على عدم وقوع التحريف في القرآن تكون هذه الحجة ماذا؟ حجة مدخولة لكونها ماذا؟ لكونها دورية. ولكنه ظاهرا والله العالم أن هؤلاء لا يريدون الاستدلال، يعني جوابا لكلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، أن هؤلاء ليسوا بصدد الاستدلال بالإجماع لنفي ماذا؟ لنفي هذا النوع من التحريف، وإنما يريدون أن يقولوا أن هذا المعنى من التحريف اتفقت كلمتهم ماذا؟ كلمتهم على عدم الوقوع. أما وجه عدم الوقوع هو ما أشرنا إليه، وهو أنه هذا خلف كون أن القرآن كتاب ماذا؟ كتاب معجز. لذا تعبير السيد الخوئي قال بل هو مما علم بطلانه بالضرورة. دليلهم هو هذا، أن هذا معلوم البطلان بالضرورة، ولهذا اتفقت كلمة علماء المسلمين على ماذا؟ على عدم وقوع هذا النوع من التحريف في القرآن الكريم. هذا هو المعنى الخامس. المعنى السادس الذي يمكن أن يتصور في المقام، وهو أن يقال التحريف بالنقيصة، بمعنى أن المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء، فقد ضاع بعضه على ماذا؟ على الناس. إذن تحريف، هذا تقريبا في قبال القسم الخامس، تحريف ولكن تحريف ماذا؟ تحريف بالنقيصة. هذا معقول بعد، لا يمكن أن يدعى أن هناك مما علم بالضرورة بطلانه، لا. خب هناك إذا تم واقعا دليل بأيدينا على أن هناك 100 آية 50 آية سورة من القرآن محذوفة، كما لو فرضنا الآن 114 سورة أو 113 سورة كانت 120 سورة، 7 سور غير موجودة لا علاقة لها بهذه الأبحاث، هذا أمر معقول في نفسه من الناحية العقلية، يعني من ناحية التجويز العقلي، التفتوا جيدا، مو من الناحية العقلية يعني أن الدليل العقلي لا يصادمها، لا لا، سيتضح بعد ذلك أن الدليل العقلي يصادم ماذا؟ هذا الاحتمال، ولكنه من ناحية الإمكان العقلي والتجويز العقلي لا محذور فيه. وهذا ما حاول البعض أن يثبته من كلا الفريقين، موجود في كلمات كلا الفريقين من علمائهم وغير علمائهم، أنهم يدعون أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو أقل من القرآن الذي نزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله. هذا الاحتمال هو محل الشاهد، وهو الذي وقع الاختلاف فيه. إذن عندما نحن نبحث عن مسألة التحريف وأنه يؤثر على حجية الظواهر ويؤثر على المنع أو يؤثر على انعقاد الظهور لقرينية الموجود، المراد منه ماذا؟ هذا المعنى السادس من التحريف. الجواب فيما يتعلق بهذه الشبهة أو بهذا الواجه أو هذا التقريب للمنع الصغروي، واقعا أيضا يوجد عندنا جواب نقضي لذلك، ويوجد عندنا جواب حلي لذلك. أما فيما يتعلق بالجواب النقضي لذلك، فأنا أتصور بأنه يتذكر الإخوة في بحث سابق نحن قلنا بأنه النقص الذي ورد على الروايات والتحريف بهذا المعنى السادس، بهذا المعنى السادس اللي يضاف إليه المعنى الخامس أيضا، التحريف بالمعنى السادس في الروايات أشد بمراتب مما هو أين في القرآن الكريم. لأن هناك قطع ويقين واتفاق من علماء المسلمين أن هناك دس وتزوير ونقص وضياع لكتب وضياع لقراء وإلى ما شاء الله مما أشرنا إليه سابقا. فإذا كان التفتوا جيدا هذا النقص، فإذا كان نقص شيء يؤدي إلى عدم انعقاد ظهوره، فعدم انعقاد الظهور في الروايات أولى من عدم انعقاد الظهور أين؟ في القرآن الكريم. طبعا لا يخفى عليكم أن البعض التزم بهذا كما تقدم في بحث سابق، وذهب إلى ماذا؟ إلى حجية الظن، الظنون العامة حجية الظن مطلقا، ولكنه ذكرنا فيما سبق بأن حديثنا الآن مع أولئك الذين يسقطون القرآن عن الحجية ولكن يتمسكون بحجية ماذا؟ ظواهر كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا فيما يتعلق الإخوة مسألة الدس والتزوير، وقلنا مراد من الدس والتزوير يعني أعم من المعنى الخامس من التحريف، والمعنى ماذا؟ والمعنى السادس من التحريف. نعم. وكذلك ضياع القرائن، الإخوة يتذكرون قرأنا بعض العبارات، والآن كتاب مو معي بعد أقرأ بعض العبارات التي تثبت بأنه مو فقط ضاعت علينا بعض القرائن بل ضاعت علينا جملة من الأصول التي صنفت في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكذلك فيما يتعلق بالتقية وفيما يتعلق بالنقل بالمعنى وغير ذلك من مصادر وعوامل تؤدي بنا إلى قبول التحريف بالمعنى الخامس وبالمعنى السادس في الروايات، وإن كان في الآيات القرآنية المعنى الخامس قلنا غير متصور وينحصر الأمر أين؟ في المعنى السادس. هذا من حيث النقص. فإذن إذا كان النقص بهذا المعنى وإذا كان التحريف بهذا المعنى مانعا من انعقاد الظهور، فهو في الروايات وفي القرآن على حد سواء، وإن أمكن حل ذلك في الرواية فلنحل ذلك أيضا وإن في الآيات القرآنية. هذا فيما يتعلق بالجواب النقضي. ولكن كما تعلمون نحن مرارا ذكرنا بأن الجواب النقضي لا يزيد الإشكال إلا ماذا؟ إلا تعقيدا، لا يحل الإشكال. النقض ليس حلا للإشكال وإنما هو تعقيد للإشكال، ضم شيء إلى الإشكال. أما ما هو الجواب الحلي؟ خلوا ذهنكم، وهذا هو الذي قلنا بأننا نتحدث عن التحريف بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا في علم الأصول لا مطلقا. فيما يتعلق بالجواب الحلي، تارة أننا بصدد نفي أي نحو من أنحاء التحريف. يعني ماذا؟ يعني مو أننا بصدد نفي النوع السادس من أنواع التحريف، لا، كل هذه الأنواع من التحريف التي أشير إليها من الأول والثاني والثالث والرابع، قلنا الخامس لا معنى له، هذا المعنى نريد أن ننفيه. وهنا أقول لكم بكلمة واضحة كما هو مدعى الأعلام أيضا، أن نفي التحريف يعني لم تقع فيه زيادة أو نقيصة بكلمة أو كلمتين، بل لم يقع فيه تحريف على مستوى الحروف، بل لم يقع فيه تحريف على مستوى الحركات، لم يقع فيه تحريف على مستوى التقديم والتأخير ونحو ذلك من أنواع التلاعب بالآيات القرآنية. حتى لو لم يكن ذلك التحريف أو ذلك المعنى من التحريف تحريفا مؤثرا، ماذا؟ مؤثرا على القرآن وعلى معاني القرآن، هذا المعنى لا يمكن نفيه إلا بطريق النقل. هذا المعنى لا طريق للعقل لنفيه، لا طريق للدليل العقلي والبرهان العقلي لنفي هذا المعنى. لذا أنت تجد أن جملة من الأعلام عندما جاءوا إلى هذه القضية عند إذا نفوها نفوها بدعوى التواتر، وأن التواتر قائم على عدم وقوع هذا المعنى. المدعى هذا، خلنا نقرأ بعض عبارات الأعلام. هذا الكلام كلام في مفتاح الكرامة الجزء الثاني صفحة 390 مفتاح الكرامة للعاملي. يقول: والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله، لكونه أصلا لجميع الأحكام، ولكونه معجزا، فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك ماذا في المقام. إذن إذا أردنا أن ننفي هذا النوع من التحريف فهذا لا طريق له إلا ماذا؟ إلا دعوى الدليل النقلي القطعي، وهو ادعاء التواتر، وهو مدعى في كلماته. كذلك قال: اتفقوا، هذه كلمات العلامة الحلي في نهاية الوصول إلى علم الأصول، اتفقوا على أن ما نقل إلينا متواترا من القرآن فهو حجة، واستدل بأنه سند إلى آخر العبارة. وهكذا هذه العبارات مجموعة من العبارات يمكن للإخوة أن يراجعوها. لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه، لأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل أمثاله إلى آخره. هذا من كلمات السيد المجاهد سيد محمد علي الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. هذه العبارات أن نقلتها من كتاب صيانة القرآن من التحريف لشيخ محمد هادي، معرفة، صفحة 37 وما بعد. إذن إذا كنا بصدد نفي هذا المعنى من التحريف فهذا لا طريق له إلا ماذا؟ إلا دعوى التواتر كما أشرنا إليه. أما التفتوا جيدا، أما إذا كنا بصدد نفي نحو آخر من التحريف، ما هو؟ وهو أنه لا إشكال ولا شبهة أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا الكتاب كان له غرض من إنزال هذا الكتاب، وذلك لأن فعل الحكيم لا يخلو عن غرض. طبعا هسه الآن ذاك البحث الكلامي أو الفلسفي، وهو أن أفعال الله معللة أو غير معللة، ذاك حديث في محله، نأخذه كأصل موضوع من ذاك البحث إلى ماذا؟ إلى محل كلام. المهم هذا فعل، يعني إنزال القرآن الكتاب فعل من الأفعال، والمفروض أن الذي أنزل هذا الكتاب هو ماذا؟ هو حكيم. إذن يوجد لفعله غرض وغاية تترتب على هذا الفعل، وهو إنزال القرآن الكريم. السؤال المطروح هنا وهو أن هذا الغرض الذي من أجله نزل القرآن الكريم، هل أنه تحقق بهذا النزول أو لم يتحقق؟ الدعوة الأصلية هنا الآن لسنا بصدد أنه سقط حرف من القرآن أو لم يسقط، سقطت حركة من القرآن أو لم تسقط، سقطت كلمة أو كلمتين من القرآن أو لم تسقط، سقطت آية من القرآن أو لم تسقط. لا، ليس الحديث في هذه النقاط، هذا بحث آخر، هذا هو البحث الكلامي الذي لا بد أن يشار إليه في محله، وإنما الحديث في هذه النقطة، وهو أن هذا القرآن الذي نزل كان هناك غرض لنزوله، فهل أن هذا الغرض تحقق أو أنه لم يتحقق؟ هذه النقطة يمكن الاستدلال عليها عقليا، هذه النقطة إذن ميزوا في مسألة الاستدلال على عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم أنه إذا كان المراد من عدم وقوع التحريف يعني المعنى الأول أو الفرض الأول فلا طريقة عقلية ماذا لنفيه، أما إذا كان المراد من نفي التحريف ماذا هذا الفرض الثاني، نعم يوجد عندنا دليل أو يمكن أن يستدل عقليا من الناحية العقلية على عدم وقوع التحريف بهذا المعنى. جيد، إذن من هنا لابد مقدمة أن نسأل ما هو الغرض الذي من أجله نزل القرآن الكريم، هذا السؤال الأساسي، القرآن لأجل ماذا نزل؟ طبعا أصل القرآن الكريم نزل سندا ماذا؟ سندا لإثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، ولكنه ليس فقط هذا، ليس فقط لإثبات نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإنما لإثبات هذه النقطة. طبعا بنحو الإجمال أقول مقدمة أن الغرض من نزول القرآن الكريم هو نفسه الذي به أدرك العقل ضرورة نزول الوحي، لا إشكال أنه في محله من البحث الكلامي نحن أثبتنا أن العقل يدرك ضرورة ماذا؟ ضرورة الوحي، وأنه لا بد أن يأتي ماذا؟ رسول ونبي من السماء، لا بد أن يوجد هذا. الغرض الذي ندعيه في المقام هو نفس الغرض الذي يدركه العقل من أنه لا بد من ضرورة من وجود ماذا؟ من وجود الوحي. ما هي تلك الضرورة؟ في جملة واحدة، الضرورة في ذلك هو أن الإنسان قاصر في مسألتين، المسألة الأولى أنه لا يستطيع أن يشخص بنحو دقيق الغاية التي خلق من أجلها. ما هي الغاية؟ لماذا خلق الإنسان؟ ما هي الغاية التي يريد أن يصل إليها بالدقة؟ ها، بنحو عموم، بنحو الإجمال قد يعرف بعض الأشياء من الناحية العقلية، ولكنه بنحو دقيق لا يستطيع أن يشخص ذلك، هذا أولا. المسألة الثانية أنه حتى لو استطاع أن يشخص عقليا الغاية التي خلق من أجلها لا يستطيع أن يشخص ما هو الطريق أو ما هو أقرب الطرق وأحسن الطرق وأسلم الطرق لتحقيق تلك الغاية، وهذا هو المعبر عنه بالصراط المستقيم، يعني أن الصراط المستقيم هو أقرب وأحسن وأفضل الطرق للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى غاية من الغايات. إذن هناك مسألتان، المسألة الأولى تشخيص الغاية، المسألة الثانية طريق تحصيل ماذا؟ تلك الغاية والوصول إليها. وقلت لا أقل في المسألة الثانية، العقل لا يستطيع أن يشخص دقائق ماذا؟ دقائق ذلك الطريق الموصل إلى الهدف، حتى لو استطاع في المسألة الأولى أن يشخص ماذا؟ أن يشخص الهدف. على أي الأحوال، إذن إذا كان الأمر كذلك، إذن هنا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الوحي. العقل يدرك ضرورة الوحي وأنه لا بد من وجود وحي من السماء. طبعا هذا المعنى أنا عندي منهج خاص في المسائل الكلامية وذكرته مرارا للإخوة في أبحاث الكلامية، أنا أعتقد بأن الدليل العقلي في كثير من الأحيان يستطيع أن يفكر ويصل إلى نتائج، ولكن حتى نطمئن نحن إلى صحة النتائج التي انتهى إليها لابد أن نرجع إلى الشواهد النقلية لنرى أن الشواهد النقلية تؤيد النتائج العقلية أو لا تؤيد، مو نستدل على صحة النتائج العقلية بشواهد ماذا؟ بأدلة نقلية، لا لا، أساسا هي المسألة مسألة عقلية، لا معنى لأن يستدل عليها بمسألة ماذا؟ بدليل نقلي. لا، لأن العقل قد يخطئ، لأن العقل قد يشتبه، لأن العقل قد لا يصل إلى نتيجة صحيحة. أما إذا وجد أن ما انتهى إليه عقليا، هناك شواهد نقلية كثيرة تؤيد ماذا؟ تؤيد ذلك المعنى العقلي، يطمئن تطمئن النفس، تسكن النفس إلى أن ما انتهى إليه من مقدمات ونتائج عقلية كان تاما. سأنظر معنا إلى هذه الحقيقة التي أنا أدعيها عقليا، وهو أن العقل غير قادر على التشخيص بمفرده. لو ترك مو 1000 سنة، لو بقي 50,000 سنة واجتمع كل عقلاء وفلاسفة العالم وعرفاؤهم، لا يستطيعون ماذا؟ أن يصلوا إلى جملة من الحقائق. انظروا إلى هاتين الآيتين في القرآن الكريم. قال تعالى: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يتذكر الإخوة، نحن ميزنا فيما سبق بين ما لا تعلمون وبين ما لم تكونوا تعلمون. وعلمكم ما لا تعلمون، يعني الآن لا نعلم، جاء فلان وماذا وعلمنا، جاء الوحي وعلمنا، ولكنه ليست لنا قدرة أن نحن أن نكتشف تلك الحقيقة. لا يوجد فيها هذا المعنى إذا كانت الآية تقول وعلمكم ما لم تعلموا. لماذا؟ الآن لا نعلم، لعله غدا ماذا؟ نعلم. أما عندما قالت ما لم تكونوا تعلمون، يعني مو نفت الفعلية، وإنما نفت ماذا؟ نفت الشأنية، نفت القابلية، نفت القدرة مطلقا. يعني هذا الباب كان ماذا؟ كان مغلقا عليكم، وإنما فتح عليكم بطريق ماذا؟ بطريق الوحي، بطريق التعليم الإلهي. هذا ليس فقط لعموم الناس، الله سبحانه وتعالى، هذه في سورة البقرة الآية 239، القرآن الكريم حتى للنبي الأكرم الذي هو سيد عالم الإمكان، عندما يتحدث معه أيضا يتحدث معه بنفس ماذا؟ بنفس هذا المنطق. يقول: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. يعني مو فقط الإنسان المتعارف، لو بلغ ما بلغ من العلم لا يستطيع أن يصل إلى ذلك العلم الذي لا يتحقق إلا بتعليم إلهي. لا، حتى لو كان هذا الموجود هو ماذا؟ خاتم الأنبياء والمرسلين، فإنه لو لم يعلم من قبل الله فإن هذا الطريق يكون مغلقا عليه. لذا قالت الآية: وكان فضل الله عليك عظيما، الآية 113 من سورة النساء. لذا القرآن الكريم بنحو واضح بعد عندما بيّن هذه الحقيقة في سورة الأنعام أشار، قال: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الذي علمتكم ما لم تكونوا تعلمون، ها، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هسه لماذا نتبعه؟ ونحن أيضا نذهب لنختار لأنفسنا صراطا لنصل إلى الغاية. قال: لا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني إذا لم تذهبوا في الصراط الإلهي، فعقلكم يوصلكم إلى الله، يوصلكم إلى الكمال الذي من أجله خلقتم، أو لا يوصلكم. يقول: لا، الطريق مغلق، الإنسان ما لم يرتبط بالوحي. وهذا المعنى هو الذي نحن ذكرناه، ماذا ذكرناه في تشخيصنا العقلي، من أن الإنسان لا يستطيع أن يشخص الغاية، وإذا استطاع أن يشخص الغاية لا يستطيع أن يشخص الطريق الموصل إلى ماذا؟ إلى تحقيق الغاية. هذه نقطة. إذن ما هو الصراط المستقيم؟ إلى هنا انتهينا بأنه أساساً الغرض الأساسي للدين هو بيان ماذا؟ هو بيان الصراط المستقيم، وبعبارة أخرى بيان أفضل وأحسن وأقرب الطرق الموصلة إلى ماذا؟ إلى الكمال الذي من أجله خلق الإنسان. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه توجد عنده عبارة عندما يأتي إلى تعريف الصراط المستقيم وإلى تعريف الدين، هكذا يعرف الصراط المستقيم وهكذا يعرف الدين. هناك في المجلد الثاني من تفسير الميزان صفحة 130، هذه عبارته. يقول طبعا الدين والصراط المستقيم هو ماذا؟ حقيقة واحدة، ها، ليس الدين شيء والصراط المستقيم شيء آخر، لا، الدين هو الصراط، والصراط ماذا؟ هو الدين. قال هو نحو سلوك في الحياة الدنيا يتضمن صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي والحياة الدائمة الحقيقية عند الله سبحانه. شوفوا، إذن أولا يوجد هناك كمال أخروي، وثانيا هذا الذي هو غاية، وثانيا يوجد ماذا؟ يوجد طريق وسبيل لتحقيق ذلك الكمال بما ينسجم مع ماذا؟ مع حياة الإنسان في هذه النشأة. قال نحو سلوك في الحياة الدنيا يتضمن صلاح الدنيا، ولكن لا مطلق صلاح الدنيا، لعله لا يوافق الكمال الأخروي، ولكن صلاح الدنيا بما يوافق الكلام الأخروي والحياة الحقيقية الدائمة عند الله سبحانه. فلا بد في الشريعة من قوانين تتعرض لحال المعاش على قدر الاحتياج. وهذا الذي هو في تعبيراته رحمة الله تعالى عليه، عادة يعبر عن ذلك أن الدين يتلخص في قضيتين: حق الاعتقاد وحق ماذا؟ وحق العمل. يعني الاعتقاد الحق والعمل ماذا؟ والعمل الحق. ما معنى الاعتقاد الحق؟ يعني تلك العقائد التي هي مطابقة للواقع للوصول إلى تلك الغاية. ما هو العمل الحق؟ تلك الأمور وتلك الأعمال التي توصل إلى تحقيق تلك الغاية والوصول إلى تلك الغاية. إذن على هذا الأساس ننتهي إلى هذه النقطة الأساسية، وهو أن القرآن الكريم نزل وله غاية يريد ماذا؟ يريد تحقيق هذه الغاية، وهي إيصال الإنسان من أفضل الطرق إلى ماذا؟ إلى الغاية التي خلق من أجلها. فهنا نريد أن نعرف، الوقت تقريبا انتهى، هنا نريد أن نعرف بأنه مع وقوع التحريف في القرآن، هل يمكن تحقيق تلك الغاية أو لا يمكن ماذا؟ أو لا يمكن تحقيق تلك الغاية، ويأتي الكلام.